الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدكم أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه قرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر، يعني إلى سترة، وضع أمامه سترة وهو يصلي، فأراد أحد أن يجتاز، أن يمر من بينه وبين سترته، فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. وفي رواية: فإنما معه القرين، أي معه الشيطان، هو الذي دفعه إلى هذا. أخذ من هذا بعض العلماء رحمهم الله وجوب رد المار بين يدي المصلي، لأن النبي قال فليدفع، وهذا أمر. فإذا أراد أحد يجتاز قريبا من قبلك فتمنع وترده، ولو احتجت إلى دفعه فتدفعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بذلك. أما إذا مر من خلف السترة فلا عليك منه، لا تتعرض ولا يؤثر في صلاتك. لكن إذا أراد أن يمر بينك وبين السترة، ولكن لا بد أن تكون سترة قريبة منك. أما أنك تضع لك سترة بعيدة عنك وتحرج الناس وتوقع الناس في الأشياء وتخليهم يمر، لا، خليك أنت قريب من السترة، تكون قريبا من السترة، سواء كنت مثلا في المسجد وجعلت الجدار سترتك، ولا العمود، ولا سارية، ولا أي شيء، ولا كرسي من الكراسي وجعلته سترة لك فتمنع أحد، لكن يكون قريب منك بمقدار ما يكون عند رأسك إذا سجدت، ما تبعده بعيد، لأنك إذا أبعدته تحرج الناس يمرون وهم لا يشعرون بك. فإذا كان بهذه المثابة فإن هذا يكون واضح وبين، ولا يجي إلا إنسان متعمد يقطع صلاتك، أو غافل ترد به وينتبه ويرجع، أو إنسان دفعه الشيطان فتدفعه أنت بقوة. إنما هذا من فعل الشيطان، وإلا معه القرين، قرينه هو شيطانه الذي معه، هو الذي دفعه إلى هذا. فهذا فيه تحذير شديد من المرور بين يدي المصلي. وقد سبق لنا الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وتقدم أن هذا ينقص الثواب، ثواب الصلاة، ولكنه لا يبطلها. أما ما يبطل الصلاة فقد سبق لنا في الدرس الماضي أن العلماء اختلفوا فيما يبطل الصلاة، فمنهم من قال لا يبطل الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، يعني الذي ليس فيه شيء سوى السواد. وقيل أن المرأة والحمار والكلب الأسود هؤلاء يقطعون الصلاة، وقد سبق البحث في هذا وبيانه. فهذا الحديث، حديث أبي سعيد، يدل على أن الإنسان يتنبه ولا يجعل أحد يمر بين يديه، بينه وبين سترته، بل يدفعه فإنه مأمور بذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من بر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.
نعم. هذا أيضا الحديث يدل على استحباب وضع السترة، وأنه يجعلها أمامه، وإذا مر أحد من خلف السترة فلا يضرك، إنما الذي تمنعه إذا مر من بينك وبين سترتك، أما من وراء سترتك فهذا. لكنه الإنسان إذا أراد أن يصلي فيضع، سيما إذا كان في صحراء، سواء في سفر أو في غير سفر، إذا فلا بد أن يضع هذا الشيء. أما إذا كان في المسجد فيكتفي أن يجعل العمود سترته أو الجدار سترته أو كذا، فإن النبي في المدينة كان يكتفى بالجدار أمامه سترة له، وكذلك أيضا صلى في مكة في المطاف ولم يجعل سترة صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
نعم هذا الحديث بعض العلماء صححه وأخذ به وكثير من العلماء ضعفوه كما ضعفه أبو داود رحمه الله وغيره وجب السناد ضعيف كما قال ابن حجر وقد أخذ به طائف من العلماء أنه لا يقطع الصلاة بمعنى لا يبطلها ولكنه ينقص ثوابها لأن النبي أمر بدفعه وقال إنما هو شيطان وفي رواية إنما معه القليل وقال النبي فليدفع فإن أبى فليقاتل. كل هذا لا يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام إلا لموجب لأنه ينقص ثواب الصلاة. أما كونه يقطع الصلاة لابد أن الإنسان يعيد صلاته فهذا فيه الخلاف بين العلماء وهذا فيه رواية عن الإمام أحمد أنه لا يقطع الصلاة شيء أخذا بهذا الحديث والرواية الأخرى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود والرواية الثالثة أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والبعيم وهذه هي الذي يعتبر فقهاء الحنابلة هي المذهب الرواية هذه أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والبعيم. نعم
باب الحث على الخشوع في الصلاة.
نعم لما بين المصنف رحمه الله الأمور التي ينبغي أن يفعلها الإنسان كل هذا لأجل أن يؤدي صلاته بطمأنينة فذكر السترة التي تمنعه من مرور بين يديه أحد يشغله عن صلاته. لما انتهى من ذكر هذا وبيان السترة وفضل السترة ووجوب دفع المار بين يديه وأنه لا بد يدفعه إذا مر بينه وبينها بعد ذلك ذكر الخشوع. والخشوع في الصلاة هو لبها وروحها لأن الصلاة بدون خشوع كالجسد بدون روح. والله أثنى على الخاشعين وعلى المحافظين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع له علامات وله أيضا أسباب إنك تستعملها أقرب إلى الخشوع. فمن أسباب الخشوع أنك ما ترمي ببصرك إلى الجهات إلى أمامك وتنظر هنا وتنظر هنا، لا تجعل بصرك تنظر محل سجودك لأنك إذا رميت ببصرك إلى محل سجودك كان أقرب إلى الخشوع لأنك إذا رأيت شيء يشوش عليك ويذهب بعض الخشوع. ولذلك لما نزلت هذه الآية الكريمة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن ينظروا إلى موضع سجودهم لأن هذا أقرب من الخشوع سواء في مكة أو في غير مكة، سواء حتى ولو كان في الحرم ولو كان يشاهد الكعبة، لأن الآية السورة هذه مكية نزلت بمكة والنبي وأصحابه يصلون بالحرم والنبي قال لهم انظروا إلى موضع سجودكم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله اجتهادا منهم قالوا إذا كان في الحرم ينظر وهو في الصلاة ينظر إلى الكعبة، لكن الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو الأولى وهو الأصوب وهو أيضا أقرب إلى الخشوع لأن أهم شيء في الصلاة الخشوع، خشوعه واستحضاره لأداء صلاته. لأنه جاء في الحديث أن الرجل إذا انصرف من صلاته تكتب له صلاته كاملة بحسب استحضاره وخشوعه، وإن نقص هذا يكتب له ربما يكتب له نصف ثوابها ربما يكتب له ربع ثوابها ربما يكتب له السدس الثمن ربما يكتب له عشر الثواب، كل مبني على استحضار والخشوع فيها. الخشوع مهم ولذلك أثنى الله على الخاشعين في الصلاة وهذا من أسباب الخشوع. نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه. واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أسباب عدم الخشوع أن يصلي الرجل مختصرا، وكونه مختصر يعني يضع يده على خاصرته لأنه إذا وضع يده على خاصرته غالبا يرفع رأسه وينظر بعيد وينتفع عن الخشوع، والخاصرة هي ما فوق الورك. فبعض الناس تجد إذا وقف أو كذا وضع يديه هكذا على الخاصرة، هذه هي الخاصرة، فتجده مثلا يقول كذا. ففي هذا يذهب الخشوع، وإنما الذي يقرب الخشوع أن يضع يديه على صدره ويطرق برأسه، هذا هو. أما كونه يضع يده على خاصرته كذا، هذا غالبا من أفعال المتكبرين. فسجد الإنسان إذا مثلا وقف مع أحد جعل يده هكذا كأنه يتعاظم على الناس، فلذلك النبي نهى عن هذا الفعل في الصلاة، وعنه مكروه في غير الصلاة، لكنهم في الصلاة أكد. ولذلك نهى رسول الله أن يصلي الرجل مختصرا، أن يجعل يده على خاصرته، والخاصرة هي ما تحت الأضلاع وفوق الورك، هذه هي الخاصرة. فهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بل يجعل يديه إما فوق صدره أو فوق سرته أو تحتها، وهذا أقرب للخشوع. نعم.
وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم.
نعم، هذا فيه محذوران: أولا أنه أبعد عن الخشوع، والأمر الثاني أن هذا من فعل اليهود، ولا ينبغي أن نتشبه باليهود، والنبي نهانا أن نتشبه بأهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، وعن التشبه بالمجوس وعن التشبه بالمشركين. فكل ما كان من أفعال الكفار نهانا رسول الله أن نتشبه به، كما نهانا صلى الله عليه وسلم أيضا أن نتشبه بالحيوان. فالمسلم ينبغي أن يترفع عن مشابهة الكفار الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، أو يتشبه أيضا بالحيوانات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التخصر لأنه من فعل اليهود، كما نهانا عن تغميض العينين في الصلاة لأنه من فعل اليهود. وكما بالنسبة للحيوانات نهى صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. نهانا أن نتشبه ببروك البعير. ونهانا صلى الله عليه وسلم أيضا عن تحريك اليدين عند السلام كأنها أذناب خيل شمس. ونهانا عن الالتفات في الصلاة لأنه نهى عن التفات كالتفات الثعلب. وكذلك أيضا نهانا عن تخفيف الصلاة فيكون ينقر مثل ما ينقر الديك، نهى أن ينقر الرجل صلاته كنقر الديك. فكل هذه مشابهة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يجعل إذا سجد الإنسان يجعل ذراعيه على الأرض، يبسطهما على الأرض، وقال: لا يبسط أحدكم ذراعيه في الصلاة انبساط الكلب، لأن هذا من فعل الكلب. فالمسلم ينبغي يترفع عن مشابهة الحيوان. وكذلك أيضا كون الإنسان إذا كان في الصلاة ما كأن في صلاة، فتجد تارة ينظر هنا وتارة يرفع رأسه وينظر هنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ لأنه بالفعل هذا تشبه بالحمار، لأن الحمار أبلد الحيوان. فهذا الذي يسابق الإمام، يسجد قبل الإمام، يرفع قبل الإمام، هذا دليل على بلادته ودليل على عدم فهمه، لأنه سرعة ذلك كأنه يريد ينقضي من الصلاة، وهو ما ينقضي من الصلاة لما يسلم الإمام. فمسابقته لا تجدي شيء، لا تفيده، لأنه ما رايح ينفلت قبل الإمام. فكونه يسابق الإمام يضر بصلاته ولا ينتفع الخروج ولا شيء. قال النبي عليه فشبهه بالحمار: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار أو يحول رأسه أو يجعل رأسه رأس حمار؟ فكل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه باليهود أو بالمشركين. أو كذلك أيضا نهانا صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بشيء من الحيوانات. هنا
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث أيضا من أسباب الخشوع، أن الرجل يقبل على حقب شغله يأتي للصلاة فارغ البال، ما له هم إلا صلاته، لأنه إذا دخل في الصلاة وهو مشغول ذهنه سواء مشغول ذهنه بالعشاء بالأكل أو مشغول ذهنه كذلك في أن يكون حاق أو يكون حاقب يعني محتاج إلى قضاء الحاجة أو محتاج إلى مثلا الخروج إلى الحمام، نهى أن يصلي على النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو حاق أو حاقب يعني محتاج إلى البراز أو محتاج إلى البول يخرجه، فهذا مكروه. أو كذلك أيضا محتاج إلى الأكل جوع شديد أو كذلك في شدة حر أو شدة برد، بل ينبغي أن يدخل الصلاة وهو فارغ البال. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه أخذ من هذا الحديث وغيره من الأحاديث: من فقه الرجل أن يقبل على حاجته ينهي حاجته حتى يدخل صلاته وهو فارغ البال، ما له هم إلا صلاته. يستحضر قولته الله أكبر، يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه الكبير المتعال وأنه أكبر من كل شيء، ويستحضر الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك الآخرة، ويستحضر الفاتحة عندما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يكون فارغ القلب مهتم من ضمر صلاته، ما يشغل شيء عن صلاته. فكل هذه، ولذلك قال العلماء يكره أن يصلي في مكان شديد البرد أو يصلي في مكان شديد الحر لأنه يذهب الخشوع. ولذلك من فقه المصنف رحمه الله من فقه أنه ذكر هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة، فقال نهى رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل الصلاة، أي صلاة المغرب، لأنه كان عادتهم وقت العشاء. وإلا فالمراد إذا احتجت إلى الأكل سواء صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو الظهر أو أي وقت من الأوقات، بدل الأكل وادخل الصلاة وأنت فارغ البال، ما يشغلك شيء منها الأكل. أو إذا كنت محتاج إلى قضاء الحاجة اقض حاجتك وتدخل الصلاة وخاشع، وهكذا. المهم أنه لا يكون وراك شيء يشغل ذهنك، هذا هو المهم في أي شيء، سواء من الأكل أو يكون مثلا محتاجا إلى الحمام أو في أي حالة من الحالات، أو يكون المحل محل مخوف خليك لما تطمئن، أو يكون المحل شديد البرد أو شديد المطر، أو يكون المحل شديد الحر، فأنت تدخل في الصلاة وأنت فارغ البال من أجل الخشوع. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل الصلاة، كله من أجل أن الإنسان ما يشتغل خاطره بعشاء لأنه قد يكون محتاج إليه، محتاج للأكل. أما إذا كان الإنسان ما هناك حاجة إنما هو، فهذا لا بأس أن يصلي، لكن هذا في حالة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام. أما إذا لم يكن يحس بهذا فلا بأس، لأن المراد ألا يشغل ذهنه بهذا. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل.
نعم. إذا من الخشوع أن الإنسان ما يكثر الحركة، لأن النبي لما رأى رجل يكثر الحركة في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فلا يكثره. فقال لا يمسح الحصى، ربما انك تسجد على مكان وفيها الحصى كما هو موجود في بعض المساجد يضعون فيها الحصبة، وكما تعرفون قبل سنوات في الحرم كذلك الحصاوي فيها حصى، فاذا سجد الانسان وهو ما بينه وبينها فراش ربما يعلق على جبهة شيء منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذا صلى احدكم فلا يمسح الحصى، ما يمسح الشيء الذي يعلقه لانه مشغول بصلاته، ما يقعد همه انه يواسي ثوبه يواسي مشلحه يواسي غطرته يواسي عقاله، لا، مشغولا بصلاته. حتى ولو علق لجبهته شيء من التراب او كذا يتركه حتى تنقضي الصلاة ويسلم، ثم بعد ذلك يزيل ما علق، لان هذا كله من الخشوع. اما مع الحركة اذا سجد صار عليه تراب كم يحط، ثم اذا سجد مرة ثانية كم يحط، معناه انه انشغل واكثر الحركة وصار اهتمامه بنفسه ما هو بصلاته. فينبغي للإنسان أن يكون ما دام في الصلاة أن يكون قلبه معلق بصلاته واستحضار قراءته واستحضار تسبيحه بالله سبحان ربي العظيم واستحضار سبحان ربي الأعلى، ويتذكر علو الله ويتذكر عظمة الله، وهكذا ينشغل بصلاته وبأذكار الصلاة وبقراءة الصلاة. ولذلك جاء في الحديث أن في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، استحضر هذا. وعنك إذا قلت الحمد لله أن الله يقول حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فتستحضر هذا في الصلاة، وتستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك ويجيبك بهذا الجواب، أثنى علي عبدي، حامدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي نصفين. فإذا عبدت الله حق عبادته أعانك الله على شؤونك وأعانك الله على جميع أمورك، فاعبده واستعن به. فإذا طلبت العون منه فهو سبحانه وتعالى يجيبه، فاعبده واستعن به فإنه سبحانه وتعالى يعينك على جميع أمورك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنه يا غلام احفظ الله يحفظك، أي احفظ الذي أمرك الله به، حافظ على صلاتك، حافظ على الأوامر الإلهية يحفظك، يعني يحفظك الله. احفظ الله أي احفظ أوامره واحفظ نواهيه يحفظك الله. احفظ الله تجده أمامك، تجده أمامك أي تجده في مستقبل أمورك، أمامك مستقبل أيامك ومستقبل حياتك. اتق الله تجده أمامك، ففي مستقبل أمورك يحميك ويحوطك وينصرك ويرزقك إذا حفظت على أوامره. ولذلك إذا الإنسان إذا انصرف من صلاته قالت الصلاة إذا كان أكملها بخشوعها وكامل بشروطها وأركانها ولم ينقص منها شيء، رفعت الصلاة مقبولة عند الله، والصلاة تقول له حفظك الله كما حفظتني. وإذا لم يقم بواجباتها ولم يؤدها على وجهها رفعت الصلاة غير مقبولة، وقالت له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. فهكذا إذا استحضر صلاته يكون له من الأجر العظيم. ولذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه ربما يدخل الرجلان للمسجد سويا، ما تقدم أحد عنهم، دخلوا سويا وصلوا بالصف سوا وانصرفوا من الصلاة سوا، هذا مقبولة صلاته وهذا غير مقبولة صلاته بحسب ما وقع في قلبه من الخشوع والعظمة لله سبحانه وتعالى والاستحضار. أو ينصرف ذا مكتوب له كامل صلاته وينصرف هذا ما كتب له إلا ربعه أو عشره. فهكذا ينبغي للمسلم أن يستحضر الخشوع في الصلاة وأن يؤديها كما أمره الله سبحانه وتعالى، وأن يؤديها كما كان صلى الله عليه وسلم يؤديها، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة،
إياك
والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع.
نعم، هذا الحديث يبين النهي عن الالتفات في الصلاة. والالتفات في الصلاة على قسمين، التفات يبطل الصلاة والتفات ينقص ثوابها ولا يبطلها. أما الالتفات الذي يبطل الصلاة فهو إذا التفت الرجل بجملته، أي التفت بوجهه وصدره عن القبلة، فإنه انحرف عن القبلة بطلت صلاته. الالتفات المكروه أن يلتفت بوجهه فقط وصدره وبدنه جهة القبلة لم يتغير منه شيء، فيلتفت برقبته فقط، فهذا مكروه وهذا ينقص الثواب. وهذا لما سألت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ينقص ثوابه، والشيطان حريص على أنه يضعف عمل المسلم، إذا ما تقدر يرده حاول أنه يرده عن الصلاة وحاول أنه ما يصلي وغلبه وجاء وحضر الصلاة قام يخالسه، يعني يسرق من صلاته، اختلاس يختلس يسرق من صلاته، فالشيطان حريص. فإذا التفت يمينا وشمالا فهذه سرقة من الشيطان من صلاتك، وهو يضعفها ولكنه لا يبطلها. أما إن التفت بجملتك واستدرت عن القبلة فهذا مبطل للصلاة. فالالتفات ينبغي للإنسان أن يحمي نفسه عن الالتفات، لأنه ينقص الثواب، ولأن النبي أخبرنا هذا من الشيطان، وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فليحذر العبد من هذه الأمور. نعم.
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه.
نعم، الإنسان قد يكون في الصلاة قد يحتاج إلى أن يبصق، قد يحتاج إلى هذا الشيء، ولكنه في الصلاة يستحضر أنه واقف بين يدي ربه فلا يبصق أمامه في القبلة ولا يبصق عن يمينه، لكن إذا احتاج أن يبصق فليبصق عن يساره أو تحت قدمه. هذا إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه إذا أراد فليأخذ طرف ثوبه ويبصق فيه، فإذا فعل ذلك فليفركه من أجل أنه يزيل منظره لئلا يقدر الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان في المسجد وأخذ النبي رداءه وقال وفرك وقال فليعمل هكذا. فهذا إذا كان في غير المسجد، صلى في بر ولا في صحراء وإلا في بيته مكان ممكن يبصق فيه، فهو يبصق عن يساره ولا يجوز يبصق أمامه ولا أن يبصق عن يمينه، أو يبصق بين قدميه إذا كان على الأرض يصلي تحت قدميه ويدفنها برجله، فهكذا. وأما إذا كان في المسجد ومكان لا يستطيع أن يبصق فإنه يبصق بطرف ثوبه ثم يفركه حتى يزول لونه. فهذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، وهذا من أداب الصلاة، لأنه قال إن الله سبحانه وتعالى يناجيك أنت أمام الله. ولذلك قال العلماء عندما تكبر تكبيرة الإحرام وتنهض يديك هكذا، قالوا نهض اليدين هكذا إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، فهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، ولذلك يقول الله له إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وهكذا. فيستحضر الإنسان كأنه واقف بين يدي الله بذل وبخشوع ومطلق بين يدي الله. لو الإنسان وقف أمام إنسان كبير فهو يقف موقف الحشمة والاحترام، فأنت أمام الله سبحانه وتعالى تناجيه، ولذلك تقول سبحانك، تخاطب الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتدعو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، وتقول الحمد لله رب العالمين، وتسألها أن يهديك الصراط المستقيم، وإذا ركعت سبحان ربي العظيم، وإذا سجدت سبحان ربي الأعلى. كل هذا تستحضر الله في كل هذه الحالات. ولذلك لما رأى النبي عليه دخل المسجد ورأى النبي عليه الصلاة والسلام نخامة في جدار المسجد غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وجعل يحكها بعود حتى أزال لونها من المسجد، وجاء في بعض الروايات أنه وضع مكانها طيبة. فهذا احتراما للمسجد واحتراما لقبلة الناس. ولذلك ورد أيضا في الحديث: البصاق في المسجد خطيئة خطيئة، وكفارتها دفنها، لأنه هذا يؤذي الناس وتقدر المسجد على الناس، ولا ينبغي أن تفعل هذا. كما هذا ليس من آداب المساجد، كما أنه ليس من آداب المساجد أنك تتخطى رقاب الناس، ولا سيما إذا كنت لابس النعليك بنعليك تتخطى رقاب الناس وعليك النعل، تمسح مشلح هذا بنعالك وتمسح غترة هذا بنعالك وتضرب أذن هذا بنعليك، هذا ليس من الآداب. التخطي كل منهي عنه، وربما إن بعض الناس دخل بنعلي وتخطى الناس، أما إذا لم يكن هناك ولا في أذية لأحد فلا بأس. والصلاة بالنعلين سنة، إن الإنسان يصلي بنعليه، لكن بشرط أنه ما يؤذي المؤمنين، لأن الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي لما رأى رجل وهو يخطب دخل المسجد ويتخطى رقاب الناس، والنبي في خطبته قال نهره وقال له: اجلس فقد آذيت وأنيت. فأمره بالجلوس، قال اجلس فقد آذيت، أي آذيت الناس بتخطي ركابهم وآنيت، أي جئت متأخرة آنيت أي تأخرت، جئت متأخرة وجعلت تؤذي الناس. فأمره بالجلوس وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، تكلم على رجل وأمره بهذا. فهذا من آداب المساجد، فالمساجد تحترم ولها آداب تخصها، لا يجوز فيها ما ينبغي فيها، لا ينبغي فيها أي إنسان أن يرفع صوته، ولا ينبغي أن ينشد فيها الضالة، ولا ينبغي أن يبيع أو يشتري بالمسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. وكذلك يقول إذا رأيتهم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، المساجد ما بنيت لهذا. فلا يرفع كذلك الصوت. لما رأى عمر رضي الله عنه أثرين يتكلمون يرفعون أصواتهم طلبهم، فلما جاء وسألهم من أين أنتم، قالوا إن وهو في المدينة رضي الله عنه، وسألهم من أين أنتم، قالوا نحن من أهل الطائف، يعني أجنب، ما هم من أهل المدينة، ما هم من أهل البلد. قال لو كنتم من أهل البلد لأوجعتكم ضربا، ترفعون أصواتكم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يرفع، فلا ترفع الأصوات بالمساجد. إذا أراد أن يخاطب شخص خاطبه بمقدار ما يسمعه، ولا يرفع صوته يشوش على الناس، والمسجد يحترم. وكذلك أيضا لا ينشد ضالة، والله مثلا والله ربما الواحد يحط حذيانه لو نعاله، لو كان ما شفته نعالي بذا لا أيضا. مثلا ربما أنه مثلا يبيع ولا يشتري، ربما أنه يحتقر بعض الأمور، يبي يشتري منه هالسبح شافه ولا هالساعة عبيده يبي يشتريها، ما هذا ما يجوز في المسجد. ومن رأىهم وسمع كلامهم فليقول لا أربح الله تجارتكما، فالمسجد يحترم. نعم ها كيف ايش يقول؟
يقول ايش؟
لا لا، مثل الطفل هذا، هذا لا بأس. إذا كان مثلا طفل ضاع له في نفس المسجد ضياع الطفل، هذا هذا غير، لأن الطفل محترم وله نفس محترمة، وربما يتضرر من هذا. وحالة مثلا المسلم غير حالة الشيء الضايع، مثلا انحال ولا ساعه ولا مثلا بعير ولا لا، هذا هذا يختلف عنه. هنا
وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عمطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أبي جر، وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي.
هذا أيضا من آداب الصلاة ومن الأشياء التي ينبغي إزالتها من عاجل الخشوع، إنه ما يكون أمامك شيء أيضا يشوش عليك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي في بيت عائشة، النبي كان يصلي النافلة في البيت، أما الفريضة فلا، كان يصليها بالمسجد بجماعة المسلمين، لكن النوافل النبي يحرص أن النوافل تكون بالبيت، وأمر أن تجعل النوافل للبيت. ولذلك كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، ويصلي الركعتين بعد المغرب في بيته، ويصلي ركعتين بعد العشاء في بيته، ويصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. فهو يحرص النبي أن النوافل تكون في البيت، أما الفرض فهي في المساجد. فكان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو في البيت، كذلك صلاة الليل، كذلك الوتر، يصلي في بيته. فالنبي كان يصلي، وعائشة رضي الله عنها حطت ستر قرام، والقرام الستر ساترة تنبه البيت، لأن البيت بعضه يكون من الجريد وكذا، ومن ويخشى من النظر، فهي ساترة حطنا الستر هذا، فهي ساترة تنبه. لكن الستر هذا أبوه صور أبوه نقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أزيلي قرامك هذا، سترك هذا أزيلي، فإنها لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يعني يشوفها النبي وهو في الصلاة وتلهيه عن الخشوع، فأمرها أن تمزكه. وفي بعض الروايات في صور وأمرها أن تزيل عن أمامه عليه الصلاة والسلام، وأن تشككه وتجعله وسايد، تجعله مخاذ، لأن الصورة ما ينبغي أن تكون في البيت، لكن إذا كانت ممتهنة فلا بأس بذلك، إذا كانت توطأ وتهان فلا بأس بذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تجعل مخدة من أجل أن توطأ ويجلس عليها وكذا، فهذا لا بأس. أن استعملت فيها خرقة فيها صور تجعلها مخدة، ولا تجعلها بفراش مثلا تجلس عليه وكذا، فهذا لا بأس به. فالنبي أمرها أن تقطعه وتجعله مخاد. فالشيء المهم من أي شيء يصير أمامه. كذلك إذا كنت مثلا في محل، والمحل مثلا مزبرق بألوان وكذا وخضرة وحمرة وصفرة، ينبغي أن تزور مكان تصلي فيه ما فيه هذا الشيء إذا أمكن كذلك، لأن هذا تلهيك. ولذلك نوهي عن تزيين المساجد بهذه الألوان، وإن كانت تعتبر من الزينة لكنها في المساجد منهي عنها، لأنها تشغل المصلي. ولذلك إن عمر رضي الله عنه لما أمر ببناء بيت المقدس، فقال له ابن بناء محكم، لكن إياك أن تحمر أو تسطر، لا تجعل فيه بوية حمراء أو صفراء أو كذا، لا تجعله بلون واحد لا يلهي البياض، لا يلهي المصلي، فنهاه عن ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن تشييد المساجد، يعني معنى تزيينها أو وضع مثلا الزينات فيها. فالمسجد ما هو محلها، المسجد محل للعبادة ومحل للخشوع، ما هو محل للتزيين، لأن هذا يلهي عن الصلاة وهذا يذهب الخشوع في الصلاة. إذا كنت تصلي وأمامك أشياء تنظر إليها تنسيك ما أنت فيه من الصلاة ومن الذكر ومن استحضار التلاوة لتتلو. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كل هذا، كل ما مر علينا من هذه الأحاديث كله محافظة على الخشوع في الصلاة كله. فكل ما يشغلك عن الصلاة فينبغي. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مرة للمسجد والناس الذي يقرأ والذي يصلي، فبعض الناس يقرؤون ويرفعون أصواتهم بالقراءة، فالنبي نهاهم قال لا ترفعوا أصواتكم بالقراءة، في هذا يصلي وهذا يذكر وهذا يتلو، فإذا رفعت صوتك شوشت على هذا الذي يصلي وأشغلته في صلاته، كلكم يناجي ربه فلا ترفعوا أصواتكم، يشوش بعضكم على بعض، بمقدار يرفع صوته بمقدار ما يسمع القريب منه بحيث أنه ما يشوش على الإنسان. فكل ما كان يشغل المصلين ما ينبغي، أو يشغلك أنت خاصة بالنظر ينبغي تجنبه، أو تشغل غيرك أيضا فينبغي تجنبه، لا من جهة الكلام تتحدث وتتكلم والناس يصلون تشغلهم وتخلفهم صلاتهم، أو هذا يقرأ وأنت مثلا تتكلم وتشغل هذا وتغلطه في قراءته، كل هذا منهي عنه في المساجد. فالمساجد لها احترامه، والمساجد لها ميزتها التي وضعت من أجله، وهي وضعت لتلاوة القرآن وللصلاة وللذكر وللتسبيح وللتهليل، فيبعد عنها غير هذا مما كما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم.
نعم، هذا أيضا من النهي، لأن هذا يذهب الخشوع. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، وهو في الصلاة يرفع نظره ونظر بالسماء ما كأنه في صلاة، كأنه يبحث عن شيء ويتفرج وهو في الصلاة. لا، في الصلاة اهتم بصلاتك وارمي بطرفك على محل سجودك واهتم بخشوعك. أما الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء هذا يدل على عدم الخشوع، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام، إما أن ينتهوا أو لا يأمنوا أن الله يخطف أبصارهم، لينتهين أقوام عن رفع أبصاره من السماء أو لا يخطفهم، وهذا في الصلاة، لأنه يدل على عدم الخشوع وعدم الاهتمام في صلاته، وكأنه ما اهتم ما كأنه في صلاة، تارة يرفع رأسه تارة يلتفت وتارة كذا، ما كأنه في عبادة وفي طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا النبي حذر منه صلى الله عليه وسلم.
وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان.
نعم، النبي يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ما يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه، وقد مر سبق لنا الحديث أيضا إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، وهذا أيضا يأتي الحديث العام في كل سواء صلاة مغرب أو عشاء أو فجر أو ظهر أو عصر أو أي وقت من الأوقات، فلا صلاة بحضرة طعام، قدم الطعام إليك وربما نفسك تتقي ليه وتقوم وتصلي وقلبك عند عشاك ولا قلبك عند هالأكل اللي قدم، لا، كل الأكل وادخل بالصلاة فارغ القلب مالك هم إلا صلاتك، هذا هو الفقه وهذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط، إذا كان محتاج إلى الحمام ما يجي يصلي لأنك ما تستحضر صلاتك، أنت مشغول، أنت تدافع الأخبثان يعني مدافعة، الأخبثان يريدان أن يخرجا وأنت تحميهم تمنعهم من الخروج، رح خرجهم وتوض وإتق، فلا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط، فنهى عليه الصلاة والسلام أن ينشغل خاطرك بصلاتك، فكونك عندك طعام تشتهيه وتروح تصلي وتتركه قد أشغلت نفسك وتعلق قلبك بهذا الطعام الذي تريد أن تأكله وصار خاطرك متعلق به ونفسك متعلق به وراح خشوع الصلاة عنك، أو يكون مثلا أنت مثلا محتاج إلى بيت الخنا وتقعد تصلي وأنت تدافعك هذا ما تحتضر صلاتك لكنك مشغول من هذا، أو البول كذلك، فالنبي نهى عن هذا من أجل أنك تأتي إلى الصلاة وأنت فارغ البال منتهية أشغالك ما عندك شيء يشغل ذهنك، مثل ما قال ابن عباس مثل ما سبق لنا قول ابن عباس رضي الله عنه من فقه الرجل أن يقبل على حاجته ثم يأتي صلاته فارغ البال، حاجته أي حاجة، حاجته للأكل، حاجته للوضوء، حاجته كان بيده عمل ما يفوت وقته والوقت فيه ولا كذا ينهيه ويدخل للصلاة فارغ البال، وهكذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاوب من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
نعم، التثاؤب دليل الكسل. إذا جعل الإنسان يتثاوب ويتمطأ دليل على كسله وخموله، فلذلك فهذا الكسل في الغالب أنه من الشيطان. ولذلك النبي استعاذ بالله من الكسل: اللهم إني أعوذ بك، يقول الرسول وأمر أصحابه بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. النبي تعوذ من هذا، فمن جملة ما تعوذ أنه تعوذ من الكسل صلى الله عليه وسلم. فقال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب. ولكنه لا بد للإنسان منه، شيء من طبيعة البشر، لكن الإنسان يدفع ما استطاع. فقال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. بعض الناس إذا تثاءب يهد جفنه إلى آخر شيء، وهذا ليس من الآداب، خصوصا بين الناس ليس من الآداب. اكظم فمك ما استطعت، بل أيضا إنك ينبغي أن تضع يدك كما جاء في الآداب، أنك تضع ظهر إيدك اليسرى إذا تثاءبت على فمك، فإذا تثاءبت فتغطي فمك بظهر كف يدك اليسرى، فتقول هكذا إذا تثاءبت، من أجل الأدب عند الناس. ومن الناحية الثانية أنه ورد في بعض الأحاديث أن الشيطان إذا تثاءب ابن آدم ضحك منه الشيطان، فلا تجعل الشيطان عليك سبيل، ولا تجعل الشيطان يضحك من فعلك. وأيضا ليس من الآداب أنك تتثاءب بين الناس وتفتح فمك للغاية ولا تستره عن الناس، هذا ما هو من الأدب. فإذا قدر ذا فتجعل ظهر إيدك اليسرى في فمك، وهذا من الآداب الشرعية التي أمرنا بها. وأيضا مع ذلك تكظم ما استطعت، لا تفتح فمك إلى آخر، اكثر من أن تقدر عليه كظم فمك، وضع إيدك أيضا زيادة على هذا، فهذا من الآداب، لا سيما إذا كنت في الصلاة، هذا مأمور به مطلقا في الصلاة. لكن في الصلاة آكد، في الصلاة ينبغي كذلك أيضا من التأكد أنك ما تفتح فمك في التثاؤب، وتحاول أنك تكظم من فمك ما استطعت وتقال هكذا. نعم.
باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها.
يكفي الله عافية. فيها عندك سؤال.
هذا سائل يقول: ما معنى المقاتلة في هذا الحديث؟ فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
المقاتلة في هذا معناه لو احتجت انك تضربه وتدفعه حتى ولو سقط من الخلف، هذا هو المراد في المقاتلة هنا. وان كان بعض العلماء رحمهم الله مثل الاحاديث هذه، مثل الاحاديث الوعيد والاحاديث هذه، مثل يعني تذكر على سبيل التخويف والتهديد، بعض العلماء يقول ما تفسر. نعم.
هذا سائل يقول: فهل يجوز صيام 3 أيام بدون الاحرام؟ لأن الله تعالى قال: صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة.
يعني يقصد صيام 3 اللي هو لمن لم يجد الهدي.
إيه؟
نعم، الأيام الحج، أن الله سبحانه وتعالى يقول: 3 في الحج و7 إذا رجعت. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى أيضا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والأشهر المعلومات فسرها النبي بأن شهر شوال وشهر القعدة هو 10 ذي الحجة، فهذا كله أشهر للحج. فصيام 3 في الحج، وليس المراد بالحج وقت الإحرام، لا، الحج أشهر الحج، هذه أشهر الحج، ولكنه ما دمت متلبس بأعمال الحج حتى ولو حليت منه فأنت متلبس به. فإذا مثلا قدر أنك أتيت متمتع وجئت مثلا في 1 من شهر الحجة ومحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، عليك هدي التمتع، ولكن ما عندك هدي تذبحه ولا تأمل أنك تتحصل شيء قبل العيد، فلك أن تصوم، لكنك ما تصوم حتى تكمل عمرتك، تطوف وتسعى وتقصد. فإذا حللت من العمرة أنت لا تزال في حج، أنت جالس تنتظر الحج، خلصت بعض الحج وهي العمرة وبقيت تنتظر الباقي، فأنت في هذه الأيام في أيام حج، فلك أن تصوم في هذه الأثناء ولو كنت غير محرم، هذا جائز لأن هذه أشهر. الله يقول صيام ثلاثة أيام في الحج، والحج الله قال الحج أشهر معلومات، فأنت صمتها في أشهر الحج، فأنت في الحج الآن، فيجوز إذا خلصت من عمرتك ما بين العمرة وبين الإحرام بالحج يجوز لك أن تصوم ثلاثة أيام. والعلماء ذكروا لها ثلاثة أحوال، ثلاثة أيام هذه جواز الصيام وفضيلته ولزومه. فالذي يجوز أنك إذا حليت من عمرتك وأنت عارف ما عندك شيء يجوز أن تصوم ثلاثة أيام ولو كان ما أحرمت قبل الإحرام بالحج، هذا جائز جواز. والأفضل أن تحرم ليلة السابع وتصبح يوم السابع صائم، فتصوم اليوم السابع وأنت محرم، وتصوم اليوم الثامن وأنت محرم، واليوم التاسع وأنت محرم، هذا أكمل وأفضل، هذا أفضل. وأما قبل ذلك فهو جائز ويجب وجوبا، وذلك في أيام التشريق، لما عندك الآن بعد أيام التشريق ينتهي الحج فضاق الوقت ما عندك شيء، تصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ما الآن ما بك غير ثلاثة أيام يجب عليك أن تصومه إذا كان ما عندك شيء. فصار له الصيام ثلاثة أيام ثلاث حالات، حالة الجواز إذا انتهيت من عمرتك وقبل الإحرام بالحج، الحالة الثانية الأفضل أفضل الأحوال أن تصوم اليوم السابع وأنت محرم والثامن والتاسع، وأيام التشريق تصومه إذا كان ما عندك هدي تصوم الحادي عشر والثلاثة، لأن لو فاتت عليك أيام التشريق فات محلها ووجب عليك الكفارة، فيكون بدل ما عليك هدي واحد يكون عليك اثنين، واحد الهدي واحد كفارة لأنه خرج وقتها، فهذا يلزمك أن تصوم ما بقى عليك إلا في الحج إلا ثلاثة هذه الأيام. فهذه حالات صيام الثلاثة الأيام في الحج، والسبعة إذا رجع إلى أهله أو إذا انقضت أعمال الحج ولو كان في مكة أراد يصومها فلا بأس بذلك، المهم أنه ما يصومها حتى يستكمل أعمال الحج. نعم.
هذا سائل يقول متى يدخل وقت الحلق يوم النحر للحاج؟
وقت إيش؟
الحلق.
الحلق الحلق له حالات، له حالات فضيلة وله حالات جواز. فالحلق الأفضل أنك أول ما تأتي من المزدلفة، إن كنت من الضعفة الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت بعد منتصف الليل فتأتي وترمي الجمرة وتحلق رأسك، وإن كنت من الشدة الأقوية فلا تنصرف إلا قبيل طلوع الشمس وتأتي إلى منى وترمي الجمرة وتحلق، فهذا هو الأفضل. لكن لو قدر أنك نسيت أو جاهل وحلقت قبل ذلك فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل وهو في يوم العيد الذي هو يوم الحج عن هذه الأمور الأربعة إلا قال افعل ولا حرج، فمن حلق قبل الرمي يرمي ولا حرج، ومن نحر قبل الرمي قال النبي ارم ولا حرج، ومن طاف قبل الرمي قال ارمي ولا حرج، وهكذا. لكن الأفضل الترتيب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل إنك إذا وصلت إلى منى ما تبدأ بشيء من الأعمال، تحية منى مثل تحية المسجد ركعتين، تحية منى إذا جئت من مزدلفة تحيته رمي الجمرة، ما تعمل شيء قبل الرمي، فتذهب إلى منى وتقصد جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات، ثم بعد ذلك تنحر الهدي إن كان معك، ثم بعد ذلك تحلق رأسك، ثم بعد ذلك تدخل إلى مكة وتطوف بالبيت، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الهدي ما كل واحد من الحجاج عليه هدي، أنت إذا أحرمت بالحج مفرد فليس عليك هدي، ما عليك هدي إذا رميت الجمرة فاحلق رأسك لأن ما عليك هدي، إذا ترمي الجمرة وتحلق رأسك وتأتي للبيت وتطوف. هذا إذا كان ما عليك هدي. أما إن كان عليك هدي واجب أو معك هدي تتذبح مستحب وليس ولو ما واجب فأنت الأفضل ترمي الجمرة ثم تنحر هديك ثم تحلق رأسك ثم تطوف بالبيت وتسعى إذا كان عليك سعي إذا لم يكن تقدم السعي. فهذه الأفعال التي يعمل. ولو قدر إنك مثلا انصرفت من المزدلفة ومريت منها أو ما مريت منها وجيت رأسا للبيت وطفت وسعيت قبل كل شيء ثم رجعت إلى منى ورميت الجمرة وحلقت أو طفت وسعيت وحلقت ثم رحت إلى منى ورميت الجمرة فهذا لا بأس، لأن النبي ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. ففي الجواب فيه الجواز شيء والاستحباب شيء آخر. الاستحباب أن تفعل كما فعل الرسول، ترمي ثم تنحر ثم تحلق ثم تطوف بالبيت، هذا الأفضل. وإن قدمت واحد على الثاني فلا بأس بذلك، فهو أمر جائز لأن النبي ما سأل واحد منك أن يفعل ولا حرج.
هذا سائل يقول هل تجوز صلاة الجنازة في حجر إسماعيل؟
الصلاة إيش؟
هل تجوز صلاة الجنازة في حجر إسماعيل؟
يعني قصدها الصلاة على الجنازة.
إيه
لا بأس، الصلاة على الجنازة تجوز ولو كان في حجر إسماعيل لا بأس بذلك. يصلي الإنسان لو هو بحجر إسماعيل ثم تقام الصلاة على الجنازة يصلي عليها ولو كان في حجر إسماعيل، هذا صلاة الجنازة. وكذلك أيضا النافلة، النافلة يجوز أن تصليها وأنت في حجر إسماعيل لا بأس بذلك. وكذلك صلاة الجنازة تصليها، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية ما هي فرض عين، إذا قام بها من يكفي كفى، فهي بالنسبة لك أنت ما هي فرض عين، فرض كفاية. وجميع النوافل تجوز أن تفعلها في الحجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى ركعتين داخل الكعبة، وحجر إسماعيل جزء منه من الكعبة الذي هو قريب من الكعبة مقدار 6.5 أذرع، هذا من الكعبة وباقيه ليس من الكعبة. أما صلاة الفرض هي التي ما تصلى في البيت، لأن صلاة الفرض الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستقبل البيت، نستقبل الكعبة، فإذا صليت داخل الكعبة فقد استقبلت جزءا منها واستدبرت جزءا آخر، فالفرض لازم أن تستقبل الكعبة كلها، فلا يصلح أن تصلي الفرض داخلها لأنك تصير ما استقبلت البيت كله، استقبلت جزء منه. لكن النافلة يجوز، لأن النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفرض. الفرض لو صليت وأنت قاعد وقادر على القيام ما صحت، والنفل لو صليت وأنت قاعد وقادر على القيام فلا بأس بذلك، لكن ما يكمالك إلا نصف الأجر. فالنافلة يجوز أن تصليها وأنت راكب على بعيرك أو راكب على حمارك، أو تصلي النافلة وأنت تمشي في السفر، هذا جائز ما في بال. لكن الفرض لا، الفرض لازم أن تقف وتستقبل القبلة وبركوع وبسجود وتكملها. فالنافل تختلف عن الفرض، فهذا الذي جعل أنه ما يصلى صلاة الفرض داخل الحجر ولا وسط الكعبة، لأنك إذا فعلت ذلك فقد استدبرت جزءا من البيت، فهذا هو أما النفل فلا بأس بذلك. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم من يطلب من الأموات قضاء الحوائج؟ وفعلا إذا طلب شخص من صاحب القبر أن يشفي مريضهم فإنه يشفى، وربما أن صاحب القبر يتكلم، فكيف يحصل هذا مع أنه ميت؟
آمنا بالله، هذا هو الشرك بالله، أن الإنسان يسأل الأموات ويطلب منهم الحاجات ويطلب منهم العون أو يطلب منهم شفاء مريض أو يطلب منهم الولد أو يطلب منهم الرزق أو يطلب منهم كف الأعداء عنه، والعياذ بالله، هذا لا يجوز إلا لله، لأن هذا الميت لا يسمعك ولا يتكلم، ومن قال أنه يتكلم فقد خطأ، ربما يتكلم الشيطان وتظن أنه صاحب القبر، لأن الشيطان يضلك والشيطان يحب أنك تفعل ذا، لأن هذا عبادة لغير الله، ومن فعل هذا وهو عالم متعمد فهو قد كفر، لكن الجاهل فهم ويعلم، فإن أصر حكم عليه بالكفر. والله عز وجل يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. من دون أي كان، دعوت جبريل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم أو ولي من أولياء، والذين تدعون من دون الله أيا كان، والذين تدعون من دون الله، والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نص القرآن، ما يسمع دعاءك في قبره، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، لو قدرنا إنهم يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شرك ذا، يكفرون بشرككم يوم القيامة، وهم قد ربنا ما أمرناهم بعبادتنا، ما عبدناهم، ما أمرناهم بهذا، هم اللي فعلوا، الشيطان اللي أمرهم بهذا. ولا ينبئك مثل خبير. فربما أن الشيطان يتكلم ويسمع هذا ويظن أن هذا صاحب القبر، أنه يتكلم، صاحب القبر مات ولا يتكلم، والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور، لا يسمع كلامك ولا يستطيع يتكلم وهو ميت. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أجمعين ورسول رب العالمين، أفضل الخلق من آدم إلى قيام الساعة، ما هناك أفضل منه، اصطفاه الله واختاره، وهو عليه الصلاة والسلام متحقق قبره. القبور أكثر القبور، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر الصحابي الفلاني، أكثر مكذوبة، مثل ما يسمون مثلا في بعض البلاد العربية يقولون هذا قبر الحسين، وين الحسين؟ الحسين مدفون بكربلاء معروف، وهذا قبر الحسين ويدعون الحسين ويا حسين وكذا، ما عندكم حسين ولا عندكم شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قبره متحقق، ما لا شك فيه انه عليه الصلاة والسلام هذا قبره الذي في المدينة، ما في شك. ومع ذلك حصل على الصحابة امور عظيمة، ولا اتوا لهم، حصل وقعة الحرة والعياذ بالله، وقعة الحرة في المدينة، في داخل المدينة، وبقي المسجد 3 ايام لا يسمع ولا اذان ولا تكبير ولا احد يطب المسجد، موجودين بعض الصحابة رضي الله عنهم، ما جوا يقول يا رسول الله فكنا من يزيد وجيشه، يا رسول الله يدفعهم عنا، ما ولا واحد مقف منهم عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونه، ولا تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء غرهم الشيطان، ويجيهم الشيطان يقول الله هذا ولا أولياء ولا صالحين يشفعون لكم عند الله. هذه مقالة المشركين، المشركين من الرسول نهاهم قال لا تعبدون الأصنام، إيش تنفعكم هذه؟ من اللي يخلقكم؟ قال والله. من اللي يرزقكم؟ قال والله. طيب أنا وش ينفعونكم به؟ قالوا لا، ولا وسائط يقربوننا من الله. هل الحين بعض اللي يعبدون أصحاب القبور يكون هذا لا يشفعوا لنا، ولا وسائط بيننا وبين الله؟ ولذلك أخبر الله عن المشركين لما عاب عليهم الرسول قالوا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، هذا فعل المشركين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله سبحانه وتعالى أن يناقش المشركين مناقشة عقلية، فقال إذا كانوا يعبدون هذه الأشياء اسألهم، هي هذه الأشياء ترزقهم؟ هل هذه الأشياء تملك شيء؟ فلذلك قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم قل، أي قل لهؤلاء، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إذا كانت الأرض ومن فيها لله، والسماوات ومن فيها لله، وهو الذي يجير ولا يجار، كل هذا لله، ليش تعبدون من دون أحد؟ ليش ترجون من غيره؟ أنتم ما تذكرون، تذكروا، وين عقولكم؟ تفطنوا وتذكروا، هل أنتم على صواب ولا على خطأ؟ ألا تتقون الله؟ ألا تذكرون؟ ألا تتقون الله؟ ثم قال أنا تسحر، أنتم مسحورين، ما عندكم عقول، هذه ما تنفعكم شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله دولا يشفعون لنا، نجي لها صاحب القبر هذا يشفع لنا، ما الشفاعة لمن أذن الله له، والله ما يأذن إلا لمن رضي الله قوله وعمله. ولذلك لما قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة الرسول، لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولذلك لما أن النبي أنكر عليهم قال أنتم تعبدون الأشجار وتعبدون الأصنام وتعبدون الصالحين، لأن الله يقول أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، منات شجرة باليمنية هنا نخلة اليمنية اللي بين الشرائع والسيل، شجرة يعبدونها، اللات رجل صالح مدفون بالطائف ويعبدونه، أفرأيتم اللات والعزى ومنات ألكم الذكر ولهم تلك إذا قسمة ضيزى. ولما أنكر النبي عليهم ووردت الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فرح المشركون وجاء يركضون الرسول قالوا أن تقول إن اللي حنا نعبد كلهم بالنار، حنا نعبد الأشجار ونعبد الأصنام ونعبد الأولياء والصالحين، الأنبياء واليهود يعبدون العزير والنصارى يعبدون هذا العيض بالنار. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون.